وقد يكون رجل يستغل كرم الكرم في الدعوة إلى الله، فيدعو الناس ويدعو أصحابه وزملائه على ولائم وعلى غدا وعلى عشاء. من اللي طاحت فوق رأس من؟ المرأة هي التي ستطبخ لهم وتلحق العزيمة وراء العزيمة، وزوجها يرجع متأخر في الليل تعبان ولا يمكن ما يكلمها وينام مباشرة، ماله قد ينفق يعني في أشياء من الطاعات أخرى غير النفقة على الزوجة أو التوسيع على الزوجة. يجلس، إذا جلس في البيت قد ينشغل بقراءاته الخاصة وبأبحاثه هو، ويدخل من البيت إلى البيت متعب، ينام قليلاً، يطلب الغداء بعد العصر، يروح من هنا مشوار، بعد المغرب يأتي له ناس، بعد العشاء يكون عنده عزيمة. المهم أنه في، لأن المشكلة الآن يا جماعة العصر الذي نعيش فيه عصر بعد عن الله، وعصر البعد عن الله يطلب من المسلمين مضاعفة الطاقات ومضاعفة الجهود. يعني لا شك أن رجل في أيام السلف كان عنده وقت لأهله أكثر من الرجل في هذا العصر. لماذا؟ لأن المنكرات من أول كانت قليلة، والطيبون كثر، والمجتمع الإسلامي نظيف، وليست هناك هذه الثغرات الكثيرة الموجودة الآن التي تتطلب السد. المرأة إذا لم يكن عندها تضحية ستتضايق من زوجها، حتى لو كان مستقيم، تقول أنت زوجتك أريدك تقعد معي، أريدك أن تخرج بي، أريدك أن تفسحني، أريدك أن تأخذنا في جولة أنا والأولاد، أريدك أن تذهب بنا مثلا إلى منتزه مع فلاني ولا إلى البر ولا إلى كذا، أريد منك أن توصلني إلى أهلي كل كذا يوم، أريد منك أن توصلني إلى صويحباتي وصديقاتي، أريد أن أزورهم، وأنت مشغول عني، لا تجلس معي ولا تكلمني، تأتي تعبان متعب تنام مباشرة، ما عندك وقت أنك تذهب بي في زيارات وتفاجئني بالولائم والعزائم. ضرب تليفون، استعدي 5 نفر، استعدي 20 نفر، وهي قد لا يكون وتتضايق وما عندها حاجيات الكافية، وهو يقول عجلي بسرعة الضيوف وصلوا، وهو ما جاب لها المقاضي. ويعني هذه الحياة المعروفة لا يخفى عليك. فالمرأة لابد أن تكون صاحبة تضحية، لابد أن، وبعض النساء الحقيقة الله يجزيهن الخير على صبرهن، فعلا في تضحية ليست سهلة. والزوج الأخير يجي جيب الأكل بسرعة، هذا الناس يمشون أنت استعجل، جاء هي الآن تعبت وشقيت ووضعت الطعام، يجي بسرعة يفتح الباب يأخذ الأكل يمشي ولا كلمة شكر واحدة. المرأة طبعا تتأثر، هو الآن فاجأها أو بدون هاتف حتى اتصال، الله جاء دخل البيت وعندي الآن ناس، وتشتغل وتعمل وتشتغل، وبعدين يأخذ الأكل يضع، وبالأخير يتكلم مع الناس، يمكن يطلع معهم يقول يلا لم السفرة، أو يدخل لها السفرة على البيت بقضيها وقضيضها. طبعا يعني شيء، ولا أحيانا لا يقول جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وأنت اليوم بيضتي وجهي عند الضيوف. طبعا المفروض نقولها، يعني طبعا معنا قايلين هذا ما يقول كذا، يعني الصحيح ما يقول كذا، لا، ويعني كلمة لطيفة، ملاطفة لزوجته، مكافأة لزوجته، يعني لو اشتغلت طلعها آخر اليوم يا أخي، نزهها قليلا، روح عنها، اذهب بها إلى أهلها، إذا أردت أن تخرج في مشاورك الخاصة ضعها عند أهلها أو عند أحد صديقاتها. أحيانا الرجل مثلا من الأخطاء يضع زوجته عند عائلة ويروح في مشوار ويجي على الساعة 11:30 الليل 12 الليل، والناس بينامون، والزوجة محرجة من أصحاب البيت، وأولادها ناموا، وهي يخفق رأسها، ومضيفتها يخفق رأسها، والزوج تأخر، ولا لا؟ طيب التصرفات مثل هذه كثيرة جدا. وأذن. فتصرفات كثيرة جدا. ولكن المرأة المسلمة التي تضحي في ذات الله وفي سبيل الله مأجورة أجراً عظيماً، وهي الغربيون يقولون الجندي المجهول، الجندي المجهول. والمرأة في كثير من الأحيان يعني هي ما هو إحنا ما في داعي الجندي المجهول، نقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إذا غابوا لم يفتقدوا. وطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماء، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن إيش إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بعض النساء في البيوت مع بعض الرجال هذه الحال، حالهم بالضبط مثل كذا. نسأل الله أن يأجرهن أجراً مضاعفاً. والمرأة تقول أحياناً للرجل: أنت تعلم غيرك وأنت تنصح غيرك، يا زوجي انصحني أنا، علمني أنا. طيب كلمة واحدة من هالأشياء اللي أنت تقرأ، عطنا نقرأ، أنت تسمع، لا عطنا شيء نسمعه. وهو يعني قد يهمل في هالجانب، وهذا شيء موجود عند الرجال مع الأسف. فالمرأة طبعاً عندما تصبر على هذا، وهي ستقرأ بنفسها، وهي ستسمع بنفسها، وأحياناً زوجها يقرأ، هي تسأل مثلاً، تقرأ سألت سؤال أخر يعني خن، لا تقطع حبل أفكاري. طيب مثل ما أنت علم غيرك، علم زوجتك. طيب لما تصبر الزوجة على هذا الصدود من زوجها، يعني لا ما ضاع إن شاء الله، ما ضاع هذا الأجر، ما ضاع هذا العمل عند الله. وكذلك يقودنا إلى النقطة التالية مما سبق، الاحتساب. يعني أن تحتسب المرأة المسلمة كل هذه الأشياء التي تفعلها عند الله عز وجل، أن تطلب الأجر من الله وحده، إخلاصها لله سيدفعها إلى أن تحتسب هذه الأمور، والشعور بعظم الأجر وفضل الاحتساب وما لها عند الله لو صبرت، هذا سيدفعها إلى عدم التذمر وعدم التضايق ممن كان هذا حاله مما وصفنا قبل قليل. وأذكر الآن حديثاً صحيحاً أيضاً يبين لنا بجلاء كيف كنا نساء الصحابة رضوان الله عليهم يتحملن المشاق في الصبر على الشدائد ومساعدة الزوج والوقوف بجانبه. وألفاظ الحديث كافية في التعبير بدون زيادة. في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، الجمل الذي يسقى عليه الماء، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز به غربه، والغرب هو الدلو الذي يصنع من جلد الثور، وأعجن. تصور الآن تعلف الفرس وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن كل هذه الأشياء، ويتطلب جهد كبير جدا. ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. يعني نكمل الحديث ثم نقف عند هذه النقطة. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، تنقل النوى على رأسه، وهي مني على ثلثي فرسخ مسافة. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ، وهي الكلمة التي تقال للبعير حتى ينزل ليحملني. فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. يعني كلمة ملاطفة، صحيح أنه شيء شاف، لكن الزبير قال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر، يعني لا زالت على هذه الحالة، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فقط الفرس، فكأنما أعتقني، كأنما أعتقني. فانظر إلى هذه المرأة التي تعمل كل هذه الأعمال وتتعب كل هذا التعب خدمة لزوجها، شيء هذا من الذي يعمله؟ لأن لو قلنا لرجل يعمل، والله لا يعمل، لا يقوى عليه رجل. تعمل هذه المرأة. ثم انظروا رحمكم الله إلى هذا التعاون بين النساء. تقول هذه أسماء رضي الله عنها: ما كنت أعرف أن أخبز، فكن نساء الأنصار يخبزن لي، وكن نسوة صدق. وهذا المجتمع مهم جدا أن يوجد فيه التعاون النسائي، تعاون على طلب العلم. ومن أجمل الأمثلة التي نسمعها أحيانا عن بعض النساء التي يطلبن العلم، يعني كل واحدة معها أطفال، والأطفال إذا صرخوا ما تسمع ولا واحدة من النساء شيء في حلقة العلم، فيتعاون. فيوم تمسك الأولاد فلانة، ويوم تمسك الأولاد فلانة، والحلقة التي بعدها تمسك الأولاد فلانة، واحدة تضحي والباقين إيش؟ والباقيات يستمعنا وينصتنا ويتعلم، ويجيها الدور، وهكذا وهكذا، تعاون. واحدة من أيضا الأمثلة الجميلة، جارات مثلا أو كذا، سمعنا أن فلانة عندها اليوم وليمة كبيرة، الفزعة مباشرة، فلانة يلا، هذه تطبخ لها في بيتها صنف وتأتي به، وتلك تساعدها في بيتها، هذه تمسح وهذه تقوم وهذه تضع وهذه تسكب، وهذه ببساطة توزع العمل. وكل واحدة من هذه النساء زوجها عنده وليمة، فدورية تصير هذه المجموعة، يساعد بعضهن بعض، يساعد بعضهن بعضا في هذه الأشياء. فإذا حياة التعاون مهمة. وبعض النساء، بعض الرجال يعزلون نساءهم عن النساء الأخريات، حتى أن المسكينة قد لا تجد من يعينها ومن يشد من أجلها ويساعدها. المفروض أن المرأة لها جارات طيبات، أخوات طيبات، زميلات طيبات، إذا احتاجت ما في كلفة، اتصال في عندي كذا مباشرة، الفزعة، هذه الحياة لابد أن تكون موجودة. كذلك المرأة المسلمة تحتاج إلى صفة الهمة. الهمة لماذا الهمة؟ لأنه مع مشاكل الزوج والبيت والأولاد، وأحياناً الحمل والرضاع، هذا يأخذ من المرأة شيء وهو بسيط من الجهد والمشقة. إذا ما كان عندها همة مع هذه الأشياء قد تكسر، وقد يضيع أكثر وقتها في النوم، وهذا ما يحصل عند الكثيرات، أكثر وقت يروح في النوم والراحة والدعاء والتمدد والاسترخاء. إذا ما في همة لن تستفيد المرأة من وقتها، فلا بد من صفة، لا بد من الهمة. أيضا بالنسبة للنقطة التي سبق ذكرناها، الاحتساب، بعض النساء قد لا يفكرن في احتساب الأجر على الحمل والرضاع، خلاص تقول: الله هذا كتب الله علي، وتصبر على مضض وهذا حتى يأتي الولد. وقد يكون الرجل ممن يحب الأولاد، الواحد وراء الآخر، يجي الواحد على الآخر، والمرأة تتعب جدا. فإذا احتسبت الأجر، هذه كل أن من أنات الولد، وكل رضعة ترضعه إياه، وكل قوم يوقظها بها في منتصف الليل وهو يصرخ، ما تضيع عند الله ولا تروح هباء منثورا. لكن ما الذي يجعل الأجر يثبت؟ الاحتساب والنية الصالحة. وكذلك القناعة من الصفات المهمة. أن تقنع المرأة بما رزقها الله، بما يجلبه الرجل من الأشياء إلى البيت، بعفش البيت، بأثاث البيت، تقتنع به ولا تطالب بالمزيد. وقد ذكرنا هذه النقطة سابقا، ولكن القناعة كنز فعلا، والذي عنده امرأة قنوعة فإن عنده كنز قد لا يقدر بقيمة، ولن يحس بعظم المرأة التي عنده حتى يذهب إلى زوجة أخرى. إذا فقدها جاءه الويل من غيرها، قال والله هذه زوجتي كانت فعلا امرأة قنوعة، هذه تتطلب وتتطلب وتتطلب، وتلك ما فتحت فمها بشيء، اللي أجيبه إلى البيت تستعمله وتأخذه، وإذا أنا عرضت عليها شيء أشتريه لها توافق. والحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر رضي الله عنه، أو فأذن فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد دخل على واحد مغموم يا جماعة لا يزيد غم، وإنما يحاول أن يعني يبسط أساريره وأن يروح عن نفسه ما هو فيه. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجة، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. يعني مش راكب هذا التصرف. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة بنته يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله ما ليس عنده. قلنا: والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده. الزوج أحيانا يا جماعة يحتاج إلى تأييد من أقارب الزوجة، هذه من أهم الأشياء. أقارب الزوجة عليهم أن يراعوا الرجل، لو شافوا أن بنتهم تتطلب يجوها وينصحوها: يا فلانة ترى ما هو مصلحتك، ترى هذا الكلام قد يغضب الرجل وتصير تصرف لا يحمد عقبه، يمكن بكرة لا يقوى على أن يعيش معك. يقول: أنا امرأة لا يقوى أن أعيش مع امرأة تتطلب. وبالذات من النساء، يعني كلام الأم مع ابنتها في هذا الموضوع أشد تأثيرا من كلام الرجل مع بنته المتزوجة، وكلام الأخت لأختها كذلك. فعلى النساء أن ينظرن إلى هذه المسألة بعين الاعتبار. من الأشياء أو الأمور أيضا المهمة الصفات، صفة الحنان والشفقة. الحنان، المرأة القاسية القلب الفضة الغليظة يمقتها ربها سبحانه وتعالى، كما يمقتها البشر أيضا. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في الصحيح قال: ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي، فإذا امرأة تخدشها هرة في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم بمعجزة أراه الله النار فيها امرأة تخدشها هرة في وجهها تخمشها، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا حبستها المرأة، حبست الهرة حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من الخشاش، فإذا المرأة إذا صارت فضة وغليظة تقسو على الرجل، تقسو على الأولاد، حتى على الحيوانات وعلى الجارات وعلى الأخوات وعلى، فإن الجميع سينفر منها ويكرهونها. ومن الصفات المهمة وجود الحنان، والحنان صفة المرأة مجبولة عليها، يعني لا تزول إلا إذا يعني المسألة سبحان الله طبع الله على القلب. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. أحنا لماذا كان نساء قريش أفضل النساء؟ يقول عليه السلام: لأن من طبعهن، يقول: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. ما في أشد منهن حنانا على الولد في الصغر، ولا أشد رعاية للزوج لمال الزوج ولممتلكات الزوج. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة، وله قصة أنه عليه السلام خطب أم هانئ فاعتذرت بكبر سنها وأنها أم عيال، فرفقت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأذى بمسنة، قالت يعني أنا مسنة لا دع رسول يتأذى بمسنة ولا بمخالطة أولادها، لأن الرجل لو جاله أولاد من امرأة أخرى ما هم مثل أولاده مهما كان. طبعا صحيح أنه ما هم أولاده، لكن لا يعني هذا أن يعاملهم بالفظاظة والغلظة. يعني بعض النساء مسكينة عندها أولاد من زوج آخر، زوجها رجل ضم الأولاد إليه لكن لا يعطف على الأولاد ولا يعامل أولادها من الزوج الآخر بمثل أولاده، وربما يشتري لأولاده المباشرين هدايا وألعاب وأشياء ويترك. طيب يا أخي هذول أيتام، أو هذول يمكن أبوهم طلق المرأة ضاعوا، أنت ضمهم إلى أولادك، عاملهم مثل أولادك، يؤجرك الله عز وجل. والحنان يا جماعة من الأشياء التي فقدها النساء خصوصا في المجتمع الغربي. وأنا أنقل لكم هذا الكلام من امرأة يعني والفضل ما شهدت به الأعداء، أو قل شهد شاهد من أهلها، أحسن شهد شاهد من أهلها. تقول مريم كورفي وهي سيدة هولندية وأم لثلاثة أطفال، تقول زوجي يعمل من 8 صباحا وحتى 6 مساء، وأنا أعمل من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. أعتقد أننا في حالة مادية معقولة ونسكن في شقة جيدة، ويبدو أن هذا لا يكفي، فثمة تشققات هائلة داخل العائلة، لكأننا من عالم غريب مختلف عن عالم أطفالنا. أنا وزوجي نجتر بعض الحنين السابق وبعض التفاؤل السابق، الأمر لأطفالنا مغاير تماما. قد أكون مخطئة، لكنني أشعر بحدس الأم أن أطفالي ملوثون بيأس خاص، أعتقد أنه استوطن بقوة في اللاوعي، إنني لا أفهم الدافع لذلك. فهم يتابعون دروسهم في مدرسة متفاهمة، كما أنهم يشاهدون التلفزيون كل مساء. ولقد سألت أحد الأصدقاء وهو أستاذ في علم النفس عن هذه الحالة، فأجاب أن ملاحظتي هذه مجرد خيال، وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة. شوف الكلام الفاضي، الأطفال هم لهذا الغرب هذه النظرة، ما دام عنده مدرسة وعنده بيت وعنده مال وعنده حاجيات وعنده وسائل له واللعب، يعني خلاص ما يحتاج أكثر من ذلك. وأن الأطفال في صحة حضارية جيدة، كلمة حضارية هذه هي التي أفزعتني، فأنا أعتقد أن أولادي ككل الأولاد الآخرين يعانون حصاراً ما، إنني لا أفهم. كل ما أستطيع أن أقوله هو أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا يكفيهم على ما يبدو، لا يمكنني أن أقدم أكثر من ذلك، وأعتقد أننا نبني جيلاً يكرهنا بالضرورة. فعلا حنان، هذا هو السر في كل الكلام، هذا هي الجملة الأخيرة التي قالتها. كل ما أستطيع أن أقوله أنه أن الحنان الذي أقدمه لأطفالي لا يكفي. ولذلك يا جماعة، خروج المرأة من بيتها دمار، وعملها خارج البيت دمار على دمار، وانشغالها عن بيتها وعن أطفالها مصيبة. والآن مع وجود مشكلة الخادمات هذه، صار الطفل يتعلق بالخدامة أكثر من أمه. الأم الآن صارت تقرف أنها تغير لولدها، أعزكم الله، يعني ما يحدث هذا، صارت هذه شغل الخادمة، روح الخدامة غيري له أنت، الرضاع هي ترضع وتسوي له هذا. وصارت جيل النيدو هذا الذي طلع الآن في الجسم محروم من رضاع الأم، محروم من حنان الأم. الخادمة هي التي توقظه، وهي التي تلبسه للمدرسة، وهي التي تستقبله من المدرسة، وهي التي تصنع له طعامه، وهي التي بالنهاية وصلنا إلى مستوى عجيب. واحد من إخواني يقول ذهبت العائلة إلى المطار مع الأم والأب والولد الأولاد لكي الخادمة تريد أن تسافر. يقول فلما ذهبت الخادمة إلى صالة السفر ودخلت، الأطفال يعني فارقوا بدأوا يبكون بشكل عجيب في صالة المطار، والذي يخلع يده من أمه، والذي يصيح، والذي يبكي، والذي يتأثر جدا. ليش؟ لأن الخادمة تريد أن تسافر. والله لو أمه تريد أن تسافر ما سأل عنها، صار خدامة كل شيء. ومهما كانت الخدامة لن تعطي الحنان للطفل مثل الأم. فالآن هذه مشكلة اجتماعية خطيرة، ينبغي أن تبنى. صح الخدامة كانت تكنس البيت ممكن تنظف تغسل الصحون، ممكن تعتني يعني بأشياء تكوي الملابس، لكن أشياء المتعلقة بذات الطفل والزوج ينبغي أن الأم المرأة هي التي تشتغل لنفسها في هذا الجانب. بس كل شيء تسويه خدامة، والنهاية الأم تقول مع السلامة، قبلة باردة تطبعها على وجهة الطفل، من أين له أن يحس بالحنان؟ وكذلك من الصفات المهمة للمرأة الحياء، الحياء صفة مهمة. ورسول صلى الله عليه وسلم لما وصف أنه كان أشد حياء من العذراء في قدرها. إذن المرأة بطبيعة الحال تستحي، وينبغي لها أن تستحي، وهذا خلقها. ولما خرجت من البيت، ولما صارت الحفلات، وصارت النزول إلى الأسواق، وصار التبرج والتهتك، ذهب الحياء، وهذا شيء طبيعي جدا. ماذا ننتظر بالله؟ يعني تخرج نساؤنا إلى الشوارع وإلى الأسواق وإلى الحفلات والزينة والتبرج والمخالطة والخلوة بالسائق، ثم بعد ذلك نريد منهن حياء؟ متى لن يحدث هذا شيء؟ الله جعل لكل شيء سببا، وين؟ فإذا أيضا من ضمن الأشياء هذه مثل يعني ملاحظات قضية الكلام، الكلام المرأة مع الرجل الأجنبي صار الآن شيء طبيعي جدا، وصارت تكلمه بالهاتف وتستقبله في البيت، وقد تتحدث معه، وتتحدث مع السواق بكلام طويل، وتتحدث المرأة مع ابن عمها بكلام طويل، ومع ابن خالها ورجل أجنبي عنها. فإذا ذهب الحياء. وفي المدرسة أيضا يحدث، أو في الخروج من المدرسة، هذا التهتك في الأسواق. فإذا وخصوصا بالنسبة لبعض الأصناف من النساء، يعني مثل مثلا طبيبات، الطبيبة إذا لم تنتبه إلى نفسها قد يذهب حياؤها. ولا شك بتجربة المجربين أن الطبيبات في المستشفيات أقل حياء من باقي الأصناف من النساء. ليش؟ لأنها تخالط الرجال، تخالط الأطباء، تخالط المرضى، وتخالط وتخالط، وتذهب وتجي في السيب وفي المستشفى رائحة غادية، فقدت لها. لو أنك خرجت الآن امرأة، لا يمكن يعني شيء طيب أن بعض النساء لما تذهب إلى الطبيب ولا يوجد غيره، ولا توجد طبيبة نسائية، لا ترضى أن تكشف بسهولة. هذا شيء مهم جدا، وهذه ظاهرة طيبة، ينبغي أن يعني نبقي هذه الأشياء ولا نمسحها من نفسية المرأة. وأحيانا يصل الأمر في بعض البيئات اللي فيها رجال ونساء التضاحك والنكت مع بعض والسوالف وكلام، ولا كأنه أخوة. الشجاعة من الصفات المهمة للمرأة المسلمة، الشجاعة في مواجهة اللحظات الطارئة، في مواجهة اللحظات الحرجة. قد يحصل حادث، قد يجرح الولد، قد ينزل منه الدم. بعض الأولاد أنت لما تحلل المشكلة النفسية، لماذا يخاف بعض الأولاد؟ يزعق زعيقا لو رأى الدم خرج منه، لو رأى الدم خرج منه. لماذا خاف الطفل من الدم؟ ربما كان يمكن أن لا يخاف، لكن بسبب التربية. لأن الأم إذا جرح الولد وشاهدت الدم فزعت وصاحت وخاف. الولد المسكين تعقد الآن، صار يعرف أن الأم كل ما نزل الدم فإذن هي تصيح، إذن هذا الدم مصيبة. فصار الطفل أيضا يجزع. انتقلت المسألة من الأم إلى الطفل، انتقل الخوف من الأم إلى الطفل، انتقل الفزع من الأم إلى الطفل. إذن التربية مهمة، لابد أن تكون الأم متماسكة. الولد حرق يده، نفضت الكهرب في البيش كذا، صار جرح، وقع، طاح، تعور، لا تلطم وتندب وتصيح وتفزع، تخوف الولد ويتربى على الجبن. لماذا أطفاله الآن في حالة سيئة؟ من هذه الأشياء. ومن الأمثلة على الشجاعة التي وردت في السيرة ما ورد في صحيح البخاري، أن رسول صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة، فبعض الكفار تواصوا قالوا من يأتي بسلة جزور ميت ويطرحه على ظهره عليه السلام، لعنهم الله. فأتوا بسلة الجزور كرشة البعير المملوءة المملوءة بهذه البقايا المخلفات على كراهة رائحتها، ووضعوها على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبلوا يتضاحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، كما في صحيح البخاري. فبقي صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه في السجود، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية، يعني بنت صغيرة فاطمة، فأقبلت تسعى، أخبرها قالوا أبوك وضعوا عليه كذا، فجاءت تركض فطرحت عن ظهره الأذى وأقبلت عليهم تسبهم ودعت على من صنع ذلك. وهي بنت صغيرة ما خافت من صناديد قريش ولا من كفار قريش، وأقبلت عليهم تسبهم وتدعو عليهم. فإذا الشجاعة في مواقف كثيرة قد تواجهها المرأة، لابد أن تكون هذه الصفة ملازمة. وكذلك الشيء الأخير الذي نذكره الآن، أو يمكن بقي صفتان، الانقياد وخصوصا للزوج وموافقته على آرائه. خير نسائكم الودود الولود، الودود يعني المتحببة إلى زوجها، المواتية يعني الموافقة لزوجها، المواسية التي تواسيه لو صار في خط أو حزن. إذا اتقينا الله، إذا خفناه وأطعناه. وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات يعني المعجبات المتكبرات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، صحيح في صحيح الجامع، رواه البيهقي عن أبي أذينة. خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. ما هو الغراب الأعصم؟ الغراب الأعصم هو الذي منقاره أحمر المنقار والرجلين. عمركم شفتوا غراب أحمر المنقار والرجلين؟ ها؟ صعب، نادر جدا الفصيلة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الندرة هذه، وأكثر ساكني الجنة، أقل ساكني الجنة النساء كما ورد في الحديث الصحيح، وأكثر أهل النار النساء. طبعا هم أكثر من الرجال الآن، لكن بسبب غلبت النفس الأمارة بالسوء وشدة وكثرة انقياد المرأة إلى مزالق الشيطان. والمرأة من انقيادها أنها تأخذ برأي الرجل الحكيم، قد ينصحها أبوها يقول يا فلانة ترى هذا الولد، هذا الرجل لا يصلح لك، هذا إنسان فاسق، هذا سألنا عنه كذا وكذا. أحيانا البنت تركب رأسها وتقول لأبيها إلا أريده ولا بد أنه غصب عليه، ولا تكلم، وهو أبوها ولا تكلم وتقاطعه وتقلب وجهها وتتغير ملامحها أمام أهلها وأمام أمها، وتدخل من البيت من برا إذا كانت موظفة ولا مدرسة، تقفل على نفسها البيت ولا تأكل، ويصيبها المرض ويذهبون بها إلى المستشفى، كل هذا عنادا لهم. ليش؟ طيب إذا كانوا هم غير محقين، قد أنت عندك مبرر أن تفعلين هذا، لكن أحيانا يكون أب طيب حريص على مصلحة البنت. وهذه القصة عن الصحابية فاطمة بنت قيس تبين لنا عاقبة الأخذ برأي الحميد، برأي الحميد. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله سكنى ولا نفقة. قالت قال لي رسول الله إذا حللت فآذنيني، أخبريني إذا انتهت العدة، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، تقدم ثلاثة لخطبة فاطمة بنت قيس. فقال رسول الله أما معاوية فرجل ترب يعني فقير مسكين وقد لا يناسبك، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء يعني لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن كثرة الضرب للنساء. ولكن أسامة بن زيد، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. ليش قالت بيدها هكذا؟ من يعرف لماذا قالت هكذا؟ سؤال. وأيضا مولى كان أو ابن زيد، ولكنه أيضا كان أسود اللون جدا، طبعا لأنه كان مولى هذا شيء وليس من نفس طبقة الآن مشكلة الناس خضيري وقبيلي وخضيري وقبيلي. هذيك اليوم واحد يقول للناس يقول يا عالم أنتم طايحين في الخضير، أنا أبغاكم تجيبون على سؤال واحد، آدم خضيري ولا قبيلي؟ قال لو علمتوني آدم خضيري ولا قبيلي أنا موافق معكم على هذا التفصيل الذي أنتم الآن تشددون فيه. آدم أبو الخضيري وأبو الخضيرين وأبو القبيلين أبوهم كله. شلون يعني كيف نشأت هذه المشكلة؟ كيف نشأت القبيلة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشاهد من الكلام أسامة بن زيد كان أسودا، وكان أبوه زيد بن حارثة أبيض جدا كالقطن، لدرجة أن بعض الناس يعني يمكن شككوا في نسب أسامة من زيد من أبيه، قالوا هذا كيف طلع ولد أسود من أبيض؟ كيف طلع؟ ما صار. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لحبه لهما يتأذى من هذه الأشياء. فمرة من المرات ثبت بالحديث الصحيح أن رجلا من الأعراب الصحابة عنده خبرة بالإيش؟ بالقافة. إيه؟ يعرف أثر من الرجول، يعرف علاقات، ها؟ فقال لما دخل كان أسامة وأبوه نائمين قد تغطيا بشيء فلم يبدو إلا أقدامهما، يعني ما ظهر الآن من أسامة وأبيه إلا القدمين بجانب القدمين. فدخل الأعرابي هذا الرجل الخبير فنظر في القدمين، قال إن هذه الأرجل أو الأقدام بعضها من بعض، ولا سأله أحد، لكنه دخل بخبرتي طالع كذا اختبر، يعني أخبر بما قال إن هذه الأقدام أرجل بعضها من بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر جدا بهذا الكلام، أنه قطع الكلام رجل شهد من نفسه بالعلم الذي عنده إن هذه بعضها من بعض. طبعا هذول لهم شأن يعني خاص، الناس هؤلاء عندهم عجب في هذا، يخبرون عنهم قصص كثيرة أنه قد يخبر من هي وهل هي حامل ولا لا، وهل هي شابة ولا عجوز، وهل يعني من وقع الأثر على الرمل من وقع الأقدام. فقالت بيدي هكذا أسامة، فقال لها رسول الله طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت، يعني تزوجته فانبسطت وارتاحت وعاشت معه عيشة سعيدة. ختاما نختم كلامنا بصفة مهمة من صفات المرأة أو لازم المرأة المسلمة، وهي صفة الوعي. صفة الوعي يا جماعة صفة مهمة. المرأة المسلمة تحاك حولها المؤامرات، وتنسج لها شباك التحرر وشباك الرذيلة لحتى تقع فيها. فإذا ما كانت المرأة على مستوى من الوعي، إذا ما كانت مطلعة، إذا ما كانت تقرأ، إذا ما كانت إنسانة امرأة فاهمة، إذا كانت مغفلة وسطحية ولا تستطيع أن تواجه المخطط، ولا تستطيع أن ترد كيد الأعداء في نحرهم، وقد تقع بسهولة في أشياء مثل مساجد الضرار، ظاهرها الطيبة، ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب. ومساجد الضرار التي أنشئت لتحتوي المرأة ولتوقعها في الرذيلة منتشرة موجودة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. وقد تكون من الجمعيات التي لها ارتباط بأعداء الله تخرب المرأة، والمرأة مسكينة تجد أشياء خيرية وكذا ثم تذهب فتجد رفيقات السوء، وتجد المجتمع السيء تذهب تضيع وتنحل. إذا لم يوجد هناك وعي بسهولة تبتلع المرأة وتسقط بسهولة في حبائل شياطين الإنس والجن. فنحن لا نريد أن يكون حال المرأة كما قال الشاعر الأول، قال علموهن الغزل والنسج والردن وخلوا كتابة وقراءة، بس علموها الأشياء وخلوا ما تقرأ ولا تكتب. فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص تجزئ عن يونس وبراءة، هذا كذا يدعي يقول بس الأشياء يريد أن تبقى مقفلة. وقال آخر ما للنساء والكتابة والعمالة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. سبحان الله، يعني هذا الآن شوف عقلية الرجل، فقط المرأة هذه وظيفتها أن يعاشرها الرجل، يجامعها بس، هذه خلقت. لا يا أخي، هذه امرأة عندها طاقات، هذه أشياء. لكن المشكلة ما هي الحدود؟ ما هي الضوابط الشرعية؟ ماذا تقرأ المرأة؟ ما هي المجالات المناسبة لدراسة المرأة؟ سئل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مرة عن هذا الموضوع، قال ما فائدة دراسة المرأة مثلا لأشياء من الهندسات والأمور هذه يعني التي تدرس وتدرس؟ لا فائدة. لكن تدرس مثلا، تدرس العلم الشرعي، اللغة العربية، تدرس أشياء الطب مثلا، شيء طيب، التمريض، في الحدود الشرعية، في البيئات الشرعية، في الأماكن الشرعية، على المناهج الشرعية بالإشراف الشرعي. فعند ذلك تخرج النوعيات، تخرج النوعيات المنتجة في المجتمع. ومن الوعي كذلك يدخل في مسألة الوعي غير إحباط المخططات الهدامة، قضية وعي المرأة عند الزواج. بعض النساء لا تعرف من سذاجتها وقلة وعيها، لا تعرف كيف تسأل عن زوجها. وتقدم لها واحد، سألت كم من هنا ومن الناس اللي هذا، قالوا إيه زين ممتاز، يصلي فيه خير، وهذا وهذا أخلاقه مرة جيدة جدا. واحدة مرة سألت تقول أني تزوجت رجل وسألت عنه فقالوا أخلاقه دين وصلاة، ورجل يعني ملتزم بالسنة، وإنسان دين مستقيم. فلما دخلت به أو دخل بي وجدت أنه لا يصلي ويشرب ويستعمل مخدرات. قلت سبحان الله العظيم، يعني ما في تمييز أبدا، ما في وعي، كيف كيف يعني؟ أنت لما ترى المسألة أنه صالح ومستقيم وداعي إلى الله وطيب ودين وخير وملتزم بالسنة، ثم يكون حقيقة الأمر أنه لا يصلي ويستعمل مخدرات، يعني في خلل، في شيء غريب في الموضوع. ما هو؟ ليس هناك وعي في السؤال عن الزوج ولا عن تقصي الأخبار. يقابله في النوع الآخر غلو. امرأة تقول أنا سألت عن زوجي، سألت مديره في العمل، سألت أصحابه في العمل، سألت ولد عمه، سألت كذا، رجال كلام واتصالات، تقول لهم بابا توثق، كلام فاضي. فإذا لابد من قنوات اتصال وسؤال، وتستطيع المرأة أن تسأل النساء، لكن الوعي يكمن في تحليل الأخبار، تحليل الأخبار وبيان وتبين مدى ثقة هذا الخبر من ذلك الخبر، واستبيان مدى ثقة هذا المصدر من ذلك المصدر، واستبيان هل هذا الخبر فيه عاطفة وتهويل، وهل هذا الخبر فعلا من جهة موثوقة. هنا تكمن قضية الوعي أيضا. وأذكر يعني هنا حادثة طريفة في نهاية الكلام، يعني امرأة تورطت مع، يعني تقدم رجل سألت وسألت وقالوا زين تزوجت، عقد عليها. فقبل الدخلة، قبل الدخول، يعني قال ليش ما نروح نتفسح ولا ناخذ جولة على محلات الأثاث أو كذا من هالنوع. فذهبت معه، يعني شيء جائز لأنه زوجها، حتى لو ما صار العرس، العقد، الوليمة. ففي الطريق تقول المرأة هذه لاحظت أن الرجل يعني متهاون، يعني ما مثلا يفتح الراديو فتطلع موسيقى، ما يوطي الصوت مثلا، ما وضع السيارة، نوعية الحط أنه الوضع غريب. فخفت، تقول أني فجعت، قلت هذا ما هو الرجل اللي أنا، فلكن تريد أن تتبين الأمر. فقالت له يعني كان فيها ذكاء وحنكة، قالت ما رأيك بعبد الحليم حافظ والفنان فلان فلان فلان؟ فالرجل يعني استغرب، أبدأ الاستغراب، كيف ها؟ لا ما يجوز، الغناء حرام، كيف؟ قالت له لا، كيف أنا أسمع، سمعت له كذا وكذا وأعرف قصة هذه أشياء، يعني يمكن يعني ما في عادية. فقال ها؟ قالت له إيه، ويعني وهذه، وسردت له أشياء كانت هي تعرفها من جاهليتها السابقة يعني. فبعد ما انتهت السرد قال الحمد لله، والله أنا كنت أظنك معقدة متزمتة ورجعية متخلفة، وأنا تعبت نفسي بس أظهر الكذا، زين الحمد لله انك وفرتي علي المشوار وخلتيني ما اتكلف بالتظاهر بالهذا، الحمد لله طلعنا انا وياك متفاهمين وعلى خط واحد، وهذا الشريط ها نسمع الحين وحنك. فلما وصلت الى البيت طبعا طلبت منه فسخ العقد وقالت انت ضحكت علي وكذا، لكن طبعا مو كل النساء تهيأ لهن هذه الفرصه في الاختبار، صحيح يمكنها تتورط فعلا. الشاهد من الكلام ايها الاخوه ان مساله الوعي بهذه الامور وعدم الاستعجال من المراه في انتقاء الزوج واحسان العلاقه معه والعشره، وهذه اخر نصيحه اوجهها، احسان العشره والمعامله الطيبه من كلا الجانبين للاخر، وان لا تغتر المراه وتكره زوجها، قد تقول والله هذا قبيح وانا جميله، هذا المستوى اجتماعي منخفض وانا من فين، من عائله فلان الفلان، او تقول انا ذكيه وهو بطيء الفهم، او انا اعلم منك، قد تكون اعلم منه وقد تكون اذكى منه فعلا، لكن لا يبرر لها ان تتعالى عليه وان تغتر بهذه الاشياء التي عنده، او ان تقنع نفسها ان لا تتوافق معه نفسيا وان لا تريد ان تدخل به ولا تطيعه ولا تخدمه ولا تبتسم في وجهه، وقد تصرح له بالكره وتحتقر بعض تصرفاته، وقد تكون شخصيتها فعلا اقوى من شخصيه زوجها. فعلى المراه هذه ان تتقي الله عز وجل وان ترى حق الله في نفسها وفي زوجها. وختاما ايها الاخوه، اسال الله لي ولكم الهدايه في الامور، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرزقنا واياكم حسن التصرف وحسن الخلق وحسن المعامله، وان يجعل خاتمتنا وخاتمتكم على خير ان شاء الله، وأن يجعل خاتمتنا وخاتمتكم على خير، آمين جزما دعاء بالدعاء. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.